اللهم كن وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثانية، هل الكهانة انقطعت في هذا الزمان أو أنها لا تزال موجودة؟ يذكر المصنف احتمالين ثم يرجح الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول هو انقطاع الكهانة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، وقد يستشهد لذلك بشاهدين. الشاهد الأول رواية الاحتجاج نفسها التي أشرنا إليها، حيث جاءت فيها فقرة تفيد انقطاع الكهانة، وهي قوله عليه السلام: فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة أو الكهانة. فهذه الفقرة تدل على انقطاع الكهانة بعدما حجبت الشياطين ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله، فلا كهانة اليوم. هذا شاهد. الشاهد الثاني هو ما يستفاد من كلمات بعض أرباب اللغة، كما نقل ذلك الطريحي في مجمع البحرين عن المغرب، عن كتاب المغرب من كتب اللغة لأبي الطيب ناصر الدين، على كل حال، حيث قال صاحب كتاب المغرب بأن الكهانة كانت في العرب موجودة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، وأما بعد البعثة النبوية فقد انقطعت الكهانة أو الكهانة. إذن شاهد من الرواية وشاهد من كلام بعض علماء وأرباب اللغة، هذا ما أشار له الاحتمال الثاني: عدم انقطاع الكهانة بشكل مطلق، إنما انقطعت الكهانة عن أخبار السماء، هذا الذي دل عليه القرآن، وهذا هو المقصود في الرواية بقوله: فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. وأما الكهانة بالمعنى الثاني وهو الإخبار عن الحوادث الأرضية من خلال ملاحظة بعض الأمور أو الاستعانة بالجن، فهذه لم تنقطع. ويمكن أن نستشهد لذلك من رواية الاحتجاج نفسها بشاهدين. الشاهد الأول قوله عليه السلام: واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به وما يحدثونه.
فواضح. الإمام يقول اليوم يعني ما زالت الكهانة، واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به وما يحدثون. إذا لم تنقطع الكهانة في الحوادث الأرضية كما أشارت الرواية نفسها. الشاهد الثاني من نفس الرواية قوله عليه السلام مع قذف في قلبه، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن، مع قذف في قلبه، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن، حيث إن الرواية تدل على أنه هناك كهانة بالحوادث الأرضية، وهذا لم ينقطع كما أشارت الرواية. إذن فما دلت الرواية على انقطاعه من الكهانة خاص بماذا؟ بأخبار السماء، حيث إنه كانت الكهانة قبل البعثة عامة شاملة لأخبار السماء ولأخبار الأرض، وكان أهل الجاهلية يرجعون إلى الكهنة ليستخبروا منهم أخبار السماء وأخبار الأرض، فلما بعث الرسول انقطعت الكهانة عن أخبار السماء وبقيت في أخبار الأرضي. إذن فالرواية أصلا تدل على انقطاع معنى من الكهانة وبقاء معنى آخر، وأما كلام المغرب فليس بحجة. هذا ما رام المصنف أن يقوله. إذن لو كنا ورواية الاحتجاج فتدل على بقاء الكهانة، إلا أن الرواية في الأصل ليست حجة لضعفها السندي، ثم على فرض تماميتها سندا لا تصلح لإثبات قضية معرفية ليس حكما فقهيا بقاء الكهانة أو انقطاع الكهانة، بل لابد أن تكون هناك أدلة قطعية على أن الكهانة موجودة اليوم ولم تنتهي. فعلى كل حال المصنف فقط أراد إفادة من خلال هذه الرواية، واضح المقصد؟ طبق العبارة حتى لا تتراكم علينا الأمور ثم نسرع في القراءة. قال النقطة الثانية، وكيف كان ففي قوله انقطعت الكهانة، هذا الاحتمال الأول دلالة على ماذا؟ على انقطاع الكهانة فعلا، دلالة على ما عن المغرب لأبي الطيب توفي في القرن السادس أو السابع، من أن الكهانة، هذا الشاهد الثاني كلام المغرب، من أن الكهانة في العرب كانت قبل المبعث النبوي قبل منع الشياطين عن استراق السام، فإذا الكهانة انقطعت بعد لا كهانة اليوم. احتمال الثاني، لكن قد يقال الكهانة انقطعت بمعنى دون معنى، لكن قوله عليه السلام إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس، لو ذكر الكلمة التي قبلها إنما تؤدي واليوم إنما تؤدي كان واضح أن اليوم ما زالت الشياطين تؤدي إلى الكهنة، واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس، هذا شاهد. شاهد ثاني، وقوله عليه السلام قبل ذلك الفقرة السابقة مع قذف في قلبه، لأن لاحظ كمل يا مولاي، لا تضع نقاط، ما ينفع للنقاط تضيع المطلب في محل الاستدلال، مع قذف في قلبه لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن. جيد، دلالة على صدق الكاهن، مو على صدق يعني أنه ما يكذب، لا، على صدق اسم الكاهن، يعني أنه يطلق عليه أنه كاهن ولو كان يخبر بأخبار الأرضية، دلالة على صدق الكاهن على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض. إذن ما المراد من انقطاع الكهانة؟ فيكون المراد من الكهانة المنقطعة الكهانة الكاملة التي يكون الكاهن بها حاكما في جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات، كما ذكر في أول الرواية، حيث في أول الرواية قالت كان الكاهن بمنزلة الحاكم يرجعون إليه في كل شيء، فانقطع شيء وبقي شيء. النقطة الثالثة، الأدلة على حرمة الكهانة. أشار المصنف لدليلين، الدليل الأول الإجماع كما صرح بقوله فلا خلاف، يعني قام الإجماع على حرمة الكهانة. ونشير لكلام مفتاح الكرامة في الجزء الثاني عشر صفحة 241، هناك نقل الإجماعات المدعات من قبل الأعلام. أنقل لك نص كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة، والذي أخبرناك بأن المصنف ينظر لكلماته مرارا وتكرارا. قال وفي إيضاح النافع تعليمها، يعني تعليم الكهانة، وتعلمها واستعمالها حرام في شرع الإسلام. إيضاح النافع لمن؟ قطيفي. وظاهره أنه إجماعي بين المسلمين تحريم الكهانة. ثم يقول في مفتاح الكرامة وظاهر مجمع البرهان لمن؟ مقدس الأردبيلي، أنه لا خلاف في تحريم الأجرة على الكهانة، يعني إذا حرم الشيء حرمت الأجرة عليه. وفي الكفاية ملاخذ لبالك سبزواري، المحقق السبزواري كفاية الأحكام، لا أعرف خلافا بينهم في تحريم الكهانة. وفي الرياض لمن؟ بابا يعني كم واحد أشرنا لإجماع منه؟ أربعة، إيضاح النافع، مجمع البرهان، الكفاية، وفي الرياض. أن الدليل عليه يعني على حرمة الكهانة الإجماع المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب. إذن الدليل الأول على حرمة الكهانة أو الكهانة الإجماع، وفيه أنه محتمل مدركية، قاعدة هذه سيالة تأتي في كل الموارد. جيد جدا. الدليل الثاني الروايات، وأشار المصنف قدس سره لروايات ثلاث على حرمة الكهانة. الرواية الأولى في كتاب الخصال عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. سند الكلام في علي بن أبي حمزة البطائني. إن كانت الرواية قبل الوقف فمعتبرة، بعد الوقف ليست معتبرة، ومن خلال أن الراوي عنه ابن أبي عمير الذي من الإمامية لا يناسب أن يروي عنه بعد وقفه، فتكون الرواية معتبرة. جيد. من تكهن عن الإمام الصادق عليه السلام أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم
صل على محمد. وتقريب الدلالة بأن الرواية دلت على أن من تكهن يعني من مارس الكهانة برأ من دين الرسول، يعني خرج من الإسلام. المتكهن خارج من الإسلام، هذا أولا. ثانيا، ليس المقصود أنه خارج من الإسلام أنه كفر، وتجري عليه أحكام الكفار من الارتداد من النجاسة والقتل وبينونة زوجته عن إلى غير ذلك. كما ذكرنا ذلك في السحر ما حكموا بأنه كافر، لكنه له مرتبة من مراتب الكفر. الكفر له درجات ومراتب، وهذا كناية عن الحرمة الشديدة، التعبير بالبراءة من دين الرسول أو الكفر كناية عن الحرمة المشددة والمغلظة للكهانة. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة الكهانة. الرواية الثانية وهي تقدمت سابقا في نهج البلاغة، تقدمت في بحث التنجيم، مسألة التنجيم، حيث قال الأمير عليه السلام: أيها الناس إياكم وتعلم النجوم، إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، حيث يمكن الاستدلال على حرمة الكهانة من خلال الرواية، إما من تنزيل الكاهن منزلة الكافر حيث قالت: والكاهن كالساحر والساحر كالكافر، إذن الكاهن يكون كافر، وهذا تعبير عن شدة حرمة الكهانة، أو من خلال أنها ذكرت بأن الكاهن في النار، وإذا كان في النار فلا يناسب ذلك إلا حرمة الكهانة، إذ لا معنى لوقوعه في النار لو لم تكن الكهانة حراما. هذه هي الرواية الثانية وهي من نهج البلاغة، وسبق أن أشرنا إلى المناقشة في أسانيد نهج البلاغة للإرسال، إلا ما جزم بأنه فعلا صادر عن الأمير. على كل حال، الرواية الثالثة التي أشار لها المصنف هي في مستطرفات السرائر لابن إدريس، نقلها عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، يعني هو يسأل، نحن أيضا نأتي نسأل هذا الذي يخبر بالمغيبات. فقال الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. وتقريب الدلالة أن الرواية دلت على حرمة تصديق الكاهن، حيث جعلت من مشى إليه وصدقه فيما يقول كافر بما أنزل على النبي، وهذا لا يعني طبعا الكفر، الخروج عن الإسلام، إنما تشديد في الحرمة، مرتبة من مراتب الكفر. فإذا دلت الرواية على أن المصدق بالكاهن مأثور وارتكب ذنبا كبيرا. ثانيا، بما أن المصدق بالكاهن مرتكب للحرام فالكاهن نفسه مرتكب للحرام أيضا، إذا كان مجرد تصديق الكاهن فيما يقول حرام فهذا يدل بالالتزام على أن نفس الكهانة ونفس الإخبار بالمغيبات من قبل الكاهن أمر محرم، إلا معنى لأن يكون تصديقه حرام وأما قوله جائز. عرفا لا معنى لذلك، عقلا ممكن التفكيك، ليس المسألة عقلية، لا مسألة استظهارية، ولا عقلا لا معنى. الشرع يقول يحرم عليك تصديقه لكن يجوز له الإخبار، ممكن وكلام عقلي مو سعادة اجتماع النقيضين، لكن المسألة عرفية، والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة الكهانة. إلا أنه هذه الرواية من كتاب الحسن بن محبوب، ولا نعرف طريق ابن إدريس لكتاب الحسن بن محبوب، لا نعلم، فإن الفاصل طويل أكثر من 300 سنة بينهما، فكيف ينقل عن كتابه؟ الكتاب طريقه مرسل. نعم، حاول السيد الخوئي الجواب عن ذلك بأن كتاب الحسن بن محبوب من الكتب المشهورة والتي عليها المعول والمعتمد، فلا تحتاج لطريق، وعالج كل ما نقل ابن إدريس فيه في المستوضعفات عن كتاب البزنطي، عن كتاب الحسن بن محبوب، عن كتاب ابن بكير، عن وعن وعن، لأن ابن إدريس نقل عن كتب كثيرة لا وجود لها اليوم. فيقول السيد الخوي الإشكال محلول من باب أن هذه كتب مشهورة عليها المعول، لقن عنها ابن إدريس، فهذا كافي. والجواب تقدم مرارا وتكرارا آية من آيات علم الدراية، وهي الاشتهار للكتاب يختلف عن الاشتهار للنسخة. صحيح كتاب الحسن بن محبوب من الكتب المشهورة، لكن من قال أن هذه النسخة التي نقل عنها ابن إدريس كانت مشهورة ولا فيها زيادة ولا فيها نقيصة؟ نحن لا ندري، لعلها مزيدة، لعلها منقوصة، لعلها ولعلها. على كل حال، إذن لو كنا وهذه الروايات قد يعبد بعضها بعضا، نهج البلاغة، الخصال، كتاب الحسن بن محبوب وغيرها من الروايات التي لم يشر لها المصنف، بعد ضم تلك لهذا مع دعوة الإجماع من جهة أخرى، يورث لنا الاطمئنان بصحة هذا الحرم، وهو حرمة الكهانة. واضح النقطة. لماذا؟
هذه الطريقة اللي هي مسألة الطريق في الكتاب، مو الشهرة، الشهرة في الكتاب، طريق الكتاب. كثير من الكتب رايحة تسقط لأنه ما عندنا دليل أنه هذه الكتب وصلتنا يعني بخصوصها في طريقها أنها
عندنا الحمد لله الكافي، كافي لشيعتنا 19,199 رواية، وعندنا كتاب التهذيب، وعندنا كتاب الاستبصار، وعندنا كتاب الفقيه، أكثر من 35,000 رواية من هذه الكتب الأربعة، وهذه إنما وصلت للكليني ووصلت للإطوسي ووصلت للصدوق من خلال طرق معتبرة، فنحن نرجع لهذه الروايات ونأخذ بها. وأما بالنسبة لهذه الكتب التي نقل عنها مثلا ابن إدريس وغيره من الحسن بن محبوب ولا البزنطي ولا زرارة أو حريز السجستاني أو غير ذلك، إذا كان مبنانا الوثوق قرائن، نلاحظ القرائن فعلا إذا وصلنا إلى الوثوق أخذنا، أما إذا مبنانا الوثاقة مشكل، ما نعرف الطريق يا سيدنا الأخوي، مجرد أنك تقول مشهور هذا ما يكفينا، ما يروينا ولا يشفي غليلنا ولا يروي عليلنا. إذا نحدد مبناك الوثوق أو الوثاقة في قبول الكتب والروايات، إذا مبناك الوثاقة أين الطريق؟ تقول مشهور، نقول لا، الشهرة هذه للكتاب لا للنسخة، ما يكفينا. إن قلت مبنانا الوثوق الاطمئنان بجمع القرائن، أنت في راحة واستراحة، حدد وإلى آخر. جيد جدا. النقطة الرابعة، الأدلة على حرمة الإخبار بالمغيبات على سبيل الجزم. ولو بغير الكهانة. يفيد المصنف بأنه يحرم الإخبار عن الأمور الغيبية ولو كان على سبيل الجزم، وأنت جازم وقاطع بذلك لست مترددا. أما لو كنت مترددا وتخبر بالواقع واضح الإشكال، أما لو كنت قاطع وتقول 100% وجازم مع ذلك يقول المصنف لا يجوز الإخبار بالمغيبات ولو كنت جازما بذلك، ما دام الطريق للإخبار بالمغيبات طريق محرم كالكهانة كالسحر وإلى غير ذلك. واضح. ويستدل على ذلك بروايات ثلاث. الرواية الأولى هي نفس رواية الهيثم بن أبي مسروق التي نقلها ابن إدريس في المستطرفات. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدق فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. وتقريب دلالة الرواية بأن يقال أولا دلت الرواية على حرمة تصديق الساحر الكاهن الكذاب فيما يقولونه، إذن يحرم تصديق هؤلاء حيث جعلت من صدق بهم كافرا. ثانيا بما أنه يحرم تصديق هؤلاء إذن يحرم عليهم الإخبار، إذا حرم تصديق الساحر والكاهن حرم عليهم أن يخبروا. قلنا بالملازمة إذا يحرم أنك تصدقه العرف يقول إذا يحرم عليه أن يخبر. هذا ثانيا. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لما ذكرت في الرواية وهو الساحر أو الكاهن أو الكذاب، بل المناط على الإخبار من غير طريق شرعي. كل إخبار من غير طريق شرعي من غير علم شرعي فلا يجوز الإخبار للمغيبات من خلاله. أربعة حتى عن طريق الأحلام، كل طريق غير شرعي، كل طريق هذا الذي يرومه المصنف الآن، كل إخبار عن طريق غير شرعي لا يجوز. أصحاب الكرامات على أصحاب الكرامات ما نستطيع وأصحاب الكرامات على كل حال المصنف لم يشر الآن إلى أصحاب الكرامات، إنما يقول بالطرق التي الشارع نص على عدم حجيتها كالسحر كالكهانة. إن دين الله لا يصاب بالأحلام والمنام أو أعز من أن يرى في المنام. على كل حال أربعة، إن قلت بأن الرواية واردة في الإخبار بالأمور الماضية لا بالأمور المستقبلة كما هو في السؤال، قلت إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق شيء ماضي أو شبه ذلك، فإن قلت إن مورد الرواية الإخبار بالأمور الماضية لا بالأمور المستقبلة التي هي محل الاستدلال، قلت بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك. هذا على المصنف الآن، نحن نقرب كلامه لا تستغربون. القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من الإطلاق، فصحيح سؤال السائل مرتبط بالأمور الماضية لكن جواب الإمام مطلق يشمل الأمور الماضية والأمور المستقبلة، فالنتيجة أن الرواية تدل على حرمة الإخبار بالمغيبات إذا لم يكن ذلك بطريق شرعي. طبعا السيد الخوي أشكل على استدلال المصنف هذا بإشكالات ثلاثة أشكل عليه كما في صفحة 238 من مصباح الفقهاء. الإشكال الأول الذي ذكر قال أساسا مورد الرواية الإخبار عن الأمور الماضية لا الأمور المستقبلة، واضح؟ والجواب عن ذلك بينا بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع، خصوصا على مسلكك أنت يا سيدنا الخوي، أنت ترى ذلك، فكيف تشكي على المصنف؟ فلا هو على مبنى المصنف تام ولا على مبناك أيضا تام. واضح هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أشكل به السيد الخوي قال بأن لو سلمنا فالرواية خاصة بالساحر بالكاهن بالكذاب، فلا تفيد ما يرومه المصنف من حرمة الإخبار بالغائبات مطلقا حتى في غير مورد السؤال. والجواب أخبرناه بأنه لا نحتمل الخصوصية، واضح؟ لمورد السؤال ساحر أو كاهن أو كذا، كل طريق غير شرعي. إذن فيمكن للمصنف أن يعتمد على هذه الرواية لولا أنها ضعيفة السند. الرواية الثانية، الإشكال الثالث بحث عليكم، الإشكال الثالث لا بأس، الإشكال الثالث جزاكم الله خير من أجلكم يعني لمكانتكم في الناس. الإشكال الثالث وهو يقول إن غاية ما تدل عليه الرواية حرمة التصديق، يحرم تصديق الكاهن ولا تدل على حرمة الإخبار، لذلك قال إن غاية ما تدل عليه الرواية أن تصديق المخبر في إخبار حرام لأنه غير حجة، وأما حرمة إخبار المخبر فلا تدل الرواية على حرمته. وأجبنا عنه أيضا بأن العرف يفهم الملازمة، إذا حرمت تصديق حرم إخبار عرفا، واضح؟ وهذا هو غرض المصنف من الاستدلال بالرواية. الرواية الثانية نبوية رواها الصدوق بسنده عن شعيب بن واقد وهو مجهول عن الحسين بن زيد عن الصادق، وأيضا طريق الصدوق في المشيخة إلى شعيب بن واقد ضعيف كما قال سيدنا الخوي ضعيف، والفرق موجود لكن سيطول المقام بنا، ضعيف من جهة حمزة بن محمد لم يوثق وعبد العزيز بن محمد مجهول. إذا طريق الصدوق لشعيب ضعيف برجلين، وأيضا شعيب ضعيف. في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف وقال من أتى وصدق فقد برأ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله. وتقريب الدلالة، أولا المقصود من العراف من؟ كما ذكر في النهاية ابن الأثير الذي يخبر بالأمور الغائبة. جيد؟ الذي يخبر بالأمور الغائبة عما يستقبل كما سبقت الإشارة إليه. قال من كان يظن أنه يعرف الأمور من خلال مقدمات وأسباب، هذا يطلق عليه عراف. هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على حرمة تصديق العراف، من أتاه وصدقه برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله، فإذا حرم تصديقه حرم على العراف عرفا الإخبار بالمغيبات. هذا ثانيا. ثالثا لا نحتمل الخصوصية للعراف، لا نحتمل الخصوصية للعراف، بل الرواية تتعدى عرفا لكل إخبار بطريق غير شرعي، بطريق حرمه الشارع كالسحر كالكهانة كالعرافة وغير ذلك. والنتيجة الرواية دالة على الحرمة، حرمة الإخبار بالمغيبات. طبعا نحن إنما ذكرنا هذه المقدمات توجيه الاستدلال بالرواية على ما يرمه المصنف، إلا أن المصنف اعتبرها مؤيدة لعله لأجل الضعف السندي. على كل حال، والسيد أخوي أشكل أيضا بإشكالين، أنها ضعيفة السند وهذا صحيح، والإشكال الثاني قال أقصى ما تدل عليه الرواية هو حرمة الإتيان للعراف وترتيب الأثر على كلامه ولا تدل على حرمة الإخبار، والجواب هو الجواب المنازمة العرفية. الرواية الثالثة هي رواية الاحتجاج التي سبقت الإشارة إليها، حيث ورد فيها قوله وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله تعالى لإثبات الحجة ونفي الشبهة. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على أن العلة في تحريم الكهانة، العلة في تحريم الكهانة هي ماذا؟ هو لئلا يلبس على الناس خبر الوحي، حيث إذا وجدوا الكاهن يصل إلى السماء وتخبره الجن بما يقع وما سيكون، أدى ذلك لتلبيس الأمر على الناس في قضية النبوة والوحي، هذه هي العلة في تحريم الكهانة. ثانيا ثبت في محله الأصولي بأن العلة تعمم تخصص، فهنا من خلال هذا التعليل نستطيع أن نعمم الحكم حتى لغير الكهانة، فكل ما يؤدي لنقضي الغرض من الوحي والنبوة فهو حرام لأنه يؤدي إلى التلبيس، فالإخبار عن المغيبات سواء بالكهانة سواء بالسحر سواء بغير ذلك يعتبر أمرا حراما. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التلبيس على الناس. هكذا. وأيضا هذه الرواية جعلها المصنف مؤيدة لا دليل، لأنها أولا فيها ما فيها سندا، ثانيا قد يقال الرواية أساسا ما فيها دلالة على حرمة الكهانة، لم تشر للحرمة من قريب أو بعيد، إنما قالت انقطعت الكهانة بعد بعثة الرسول لئلا يقع على الناس إشكال في الوحي. هكذا، ولا فيها دلالة على أن الكهانة كانت حرام، لا، إنما الله سبحانه وتعالى قطع عن الناس الكهانة لأجل أن لا يشتبه الأمر على الناس في قضية الوحي، فالتفت وتدبر في ذلك. إذن فيمكن إنصافاً التأمل في هذا الحكم الذي خرج به المصنف وهو الإخبار بالمغيبات، نعم، خصوصاً إذا كان على سبيل الجزم، لو كان على سبيل الشك يكون حرام لأنه كذب، من شك كيف يخبر بالواقع؟ هذا كذب حرام. أما بالنسبة لمن كان جازماً وأخبر بالمستقبل على سبيل الجزم فالاستدلال بهذه الروايات مع ما فيها من الضعف السندي وعدم الدلالة في بعضها الآخر محل إشكال، ولذلك السيد الخو استشكل قال الشك يحرم عليه الإخبار بالمغيبات لأنه يكون كذب، وقول بلا علم. أما القاطع فلا دليل على حرمة الإخبار بالمغيبات، وهذه الروايات ضعيفة سندا ودلالة على مبنى تلاحظ. على كل النقطة الخامسة والأخيرة وهي جواز الإخبار بالمغيبات إذا كان بطريق شرعي اعتبره الشارع كعلم الجفر كعلم الرفض الرمي عندنا الجفر الأبيض، عندنا الجفر الأحمر، عندنا الجامعة، عندنا مصحف فاطمة، وما أدراكم ما مصحف فاطمة. على كل حال كلهم جيد جدا. أما الدليل على الجواز، جواز الإخبار بالمغيبات إذا كان عن طريق علم الجفر أو علم الرمل، فما هو الدليل على ذلك؟ المصنف لم يشر إلى دليل، لكنه قال غير محرم. نحن نقرب ذلك بأن يقال الدليل هو البراءة، الدليل هو البراءة لا أقل. وتقريب الدلالة لهذا الدليل أن يقال أولا إنما دل على حرمة الإخبار بالمغيبات خاص بالإخبار بالمغيبات عن طريق غير شرعي، يعني لم يعتبره الشارع كالسحر كالكهانة وإلى غير ذلك، كالتنجيم مثلا وهلم جرى مما الشارع حرمها. إذن فالروايات الدالة على حرمة الإخبار بالمغيبات خاصة بما كان عن طريق غير شرعي. ثانيا، إذا كان الإخبار عن المغيبات بطريق اعتبره الشارع وقال هذا علم معتبر عندي كعلم الجفر وعلم الرمل، نشك في حرمة الإخبار بالمغيبات إذا كان على سبيل الجزم طبعا بها نشك، ومع الشك في الحرمة يكون المرجع هو أصالة البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والنتيجة هي جواز الإخبار عن المغيبات إذا كان العلم علما اعتبره الشارع كعلم الجفر والرمل. واضح الكلام. وناقش سيدنا أبو القاسم زعيم الحوزة فقال أول الكلام إن علم الرمل والجفر معترف به. مولاي من وين؟ جئني بآية قالت علم الرمل حجة، علم الجفر حجة. أول كلام إن علم معترف به، فهو قد يكون أيضا داخل في هذه العلوم التي غير معترف بها. نعم بالنسبة للمعصوم إلى آخر، أما بالنسبة لنا من أين نعرف علم الرمل وعلم الجبر وإلى آخر من هذه الأمور، فمشكل الإخبار بها، يعني يقول لا فرق بينها وبين ذاك. على كل حال تم الكلام بعد انتهى، نطبق ولا ندخل بالله؟ قال الروايات بعد هذه ما نحتاج إليها، قرأناها لأننا الآن النقطة الرابعة، نبدأ من النقطة الرابعة. يقول وظاهر هذه الصحيحة، أي صحيحة الهيثم بن أبي مسروق التي هي اعتبرها صحيحة وقلنا فيها تأمل، أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا بالكهانة بالسحر بغير ذلك، سواء كان بالكهانة أو بغيرها، لأنه عليه السلام جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر والكاهن والكذاب وجعل الكل حراما. إلى الآن نحتمل خصوصية للساحر والكذاب والكاهن، بل نتعدى لكل طريق غير شرعي. ويؤيده النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدق فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله. وقد عرفت من النهاية لابن الأثير أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويختص باسم العراف. ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام لأن لا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان. فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر، هذه النقطة الخامسة التي جعلناها نقطة خامسة، من غير النظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفري والرملي محرم. خب ما دليلك على جواز الإخبار عن الرملي والجفري بالغائبات؟ ما دليلك؟ قلنا ما ذكر دليله، نحن وجهنا لعله براءة مثلا، الروايات لا تشمل هذا. على كل حال السيد أخوي يناقش قال حتى هذا نحن نناقشك بعد ما في دليل، بل قد يقال الروايات تعمه وتشمله الناهية. ولعله لذا عد صاحب المفاتيح، من هو صاحب المفاتيح؟ الفيض الكاشاني صاحب مفاتيح الشرائع. من المحرمات المنصوصة، يعني المصنف يريد يؤيد كلام يقول ترى هذا لا أتفرد بالإخبار عن المغيبات حرام على كل حال، بالكهانة بالسحر بغيره حتى على سبيل الجزم، وهذا ما قاله الفيض الكاشاني، لا تحاسبني، لا تستغرب من كلامي، لا تستوحش مني. قال ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي أو وصي نبي، سواء كان بال التنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك كالسحر وإلى آخره. واضح؟ اللهو يا مولاي، افتتاحية اليوم يوم الثلاثاء، المسألة العشرون، اللهو، النقطة الأولى، الموارد التي صرح الأعلام فيها بحرمة اللهو. يقول المصنف إن اللهو من جملة المحرمات، نفس اللهو حرام، ونستفيد أنه يحرم اللهو من خلال كلمات الأعلام في مواطن أربعة، ويستشهد بأربعة مواطن من كلمات الفقهاء على حرمة اللهو، فهذا هو مسلك العلماء، حرمة اللهو. المورد الأول المستفاد من كلمات الأعلام هو في صلاة المسافر، صرح الأعلام كالطوسي وكابن إدريس وكالمحقق الحلي وكالعلامة الحلي بأن من سافر سفرا لهويا وظيفته التمام، لأن هذا السفر اللهوي يعتبر سفر معصية، فقالوا من سافر لهوان عاصي، يعني ارتكب حرام، نفس السفر اللهوي حرام، فلذلك وظيفته التمام، فهذا يدلنا على أن نفس اللهو حرام. هذا مورد. المورد الثاني الذي أشار له هو الرمي بقوس الجلاهق، قوس يسمى قوس الجلاهق، توضع فيه بندقة أو رملة مدورة ويضرب به. هذا المورد الثاني حيث صرح أبو الصلاح الحلبي وتبعه العلامة الحلي في كتاب مختلف الشيعة على أنه يحرم الرمي بقوس الجلاهق. ما هو الوجه في حرمة الرمي بقوس الجلاهق؟ لماذا يحرم؟ ما عندنا آية ولا رواية. معنى ذلك أن أبا الصلاح الحلبي إنما حرم الرمي بقوس الجلاهق لأن ذلك من اللهو، لأنه من اللهو لذلك حرمه. ومن هنا العلام الحلي في المختلف قال كلامك على إطلاقه مشكل، لابد أن تقيد حرمة الرمي بقوس الجلاهق إذا كان لهويا، إذا كان لعبا هذا المحرم، فمعنى ذلك أن الأعلام يرون حرمة له. المورد الثالث الذي أشار به اللعب بالحمام بغير رهان، حيث صرح ابن إدريس الحلي بأن الذي يلعب بالحمام يشتري حمام ويطير الحمام ويلعب فاسق، لا تقبل شهادته. لماذا فاسق ولا تقبل شهادته؟ لأن اللعب حرام عنده كما صرح، اللعب هذا وله قبيح حرام. هذا مورد ثالث. وأيده عليه صاحب الرياض، السيد الطباطبائي صاحب الرياض أيد ابن إدريس الحلي بأن هذا الذي يلعب بالحمام من طيبك اللي يسموه آسف، انتبه لا تشتري حمام. المورد الرابع يا مولاي هو الأخير، هو المسابقة على غير المنصوص. المنصوص ما هو؟ السبق في ثلاثة، الحافر والنصر والريش، لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاثة، فصرح صاحب الرياض بأن المسابقة على غير هذه الثلاثة ولو كان بدون عوار بدون رهان حرام لأنه من اللهو. هذه موارد أربعة صرح الأعلام فيها بأنه يحرم أله. نطبقها غدا ونستشهد من كلامة من كلمات الأعلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله.